بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على باب الصيام من متن الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورتنا العلمية الرمضانية الثالثة. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فألتقيكم في هذا اليوم يوم الجمعة، وهي الجمعة الثانية من جمع شهر رمضان من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب بشرح أبواب الصيام من كتاب الرسالة للإمام السني السلفي أبي محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثاني، فأقول للقارئ تفضل. سددك الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن أصبح، ويعني بذلك في يوم الشك، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل أي مفطر، ثم تبين له أن هذا اليوم من رمضان، فعليه أمران: الأول الاستمرار في الإمساك عن المفطرات حتى غروب الشمس، وذلك لحرمة هذا اليوم، لأنه من أيام شهر رمضان التي يجب صيامها. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم حتى ولو لم يتناول أي مفطر، وإمساكه هذا لا يعتبر صياما، وإنما هو إمساك لحرمة هذا اليوم. وقد قال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني عن الأمر، عن هذا الأمر، عن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان أقامت البينة بالرؤية لزمه الإمساك. إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية، يعني فات البينة ببينة الرؤية أن هذا اليوم من رمضان، قال: لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء. تغييره الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء إلا ما روي عن عطاء أنه قال يأكل بقية يومه. وقال قال ابن عبد البر المالكي لا نعلم أحدا قاله غير عطاء، انتهى كلامه. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن قول عطاء هذا أنه يأكل بقية يومه قال وهذا قول شاذ لم يعرج عليه أهل العلم. تفضل.
قال رحمه الله حكم المسافر والحائض والفطر في شهر رمضان.
قبل هذا هناك مسألة أخرى ألا وهي عن كل من أفطر والصوم له لازم وواجب. يقول الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني وكل من أفطر والصوم لازم له، وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، يعني المفطر عمدا. قال والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس لنية الصوم ونحوهم. قال يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافا، يعني لا يعلم بين أهل العلم في وجوب الإمساك عليهم اختلافا. هذه مسألة أخرى جرت إليها المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن من أصبح في يوم الشك وهو لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أنه من رمضان أنه يجب عليه الإمساك. وتقدم أن هذا قول عام في أهل العلم إلا عطاء، في قول إلا عطاء فقال يأكل بقية يومه، وتقدم أن هذا قول ثالث لم يعرج عليه أحد من العلماء. وهذه مسألة أخرى أيضا في وجوب الإمساك على من أفطر والصوم لازم له. إذن هذه مسألة جرت إليها المسألة السابقة. تفضل.
قال رحمه الله حكم المسافر والحائض والفطر في شهر رمضان.
نعم، طبعا العنوان هذا ليس من المصنف.
الله إليكم.
المصنف ليس له إلا إيش؟ إلا المتن وأول الصيام حينما قرأ الباب في أبواب الصيام وغيره. تفضل.
قال رحمه الله وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما.
نعم، المراد بالمسافر هنا المسافر الذي يباح له الفطر. المراد بالمسافر هنا المسافر الذي يباح له الفطر، ويدخل مع الحائض النفساء، لأن النفساء تأخذ نفس أحكام الحائض بإجماع أهل العلم كما حكاه غير واحد. إذن قال وإذا قدم المسافر مفطرا، يعني قدم إلى ماذا؟ قدم إلى بلده، كان مسافرا وأصبح الآن مقيما ولكنه في السفر لم يصم فدخل بلده وهو إيش؟ وهو مفطر. قال وإذا قدم المسافر يعني إلى بلده مفطرا أو طهرت الحائض نهارا، لأن النهار هو محل ماذا؟ الصوم، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. هذا قول في هذا هو مذهب مالك. ولمالك أو للمالكية رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز، يعني جواز أن يأكلوا ويشربوا إذا أرادوا. والقول الثاني وجوب الإمساك عليهما. والقول الثالث وجوب الإمساك على الحائض دون المسافر. وقد قال الإمام والقول الثاني هو أول قول القائل بأنه يباح لهما الفطر في أول أنه يباح لهما الفطر بأن يأكل ويشرب هو القول الصحيح، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب مالك رحمه الله والشافعي. وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري وأحمد إلى أنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، وهو قول عند المالكية كما تقدم. إذن لأهل العلم ثلاث قولان: القول الأول أنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، والقول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك، والقول الثاني هو الصواب لأمرين. الأمر الأول أنه قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره. هذا يدل على جواز الأكل لمن هو مفطر. والأمر الثاني أن من أبيح له الفطر أول النهار فله أن يستديمه إلى آخر النهار. تفضل.
قال: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء.
نعم.
وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.
هنا مسائل ذكر، هنا مسائل. الأولى، المسألة الأولى، من أفطر في التطوع، تنبهوا لهذه المسألة، من أفطر في التطوع وليس في ماذا؟ في الفريضة. من أفطر في التطوع عامدا يعني لغير عذر فعليه القضاء. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة. وقد دل هذا الكلام على أمور: الأول أن من دخل في صوم التطوع فليس له الخروج منه من غير عذر، والثاني أن من أفطر من غير عذر لزمه القضاء، والثالث أنه إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، كما يدل عليه ماذا؟ مفهوم كلام المصنف رحمه الله تعالى. ومن أدلة هذا القول قول الله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود. وقالوا: إن الله قد أمر كل عاقل عدا نفسه عقدا أن يفي به، وحملوا هذا الأمر على الوجوب. وأيضا احتجوا بقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا فنهى عن إبطال العمل. أبطله فقد أبطل شيئا ممنوعا من إبطاله عليه القضاء. ولا حجة في الآية السابقة ولا في الآية التي بعدها، لأن أكثر أهل العلم على أن المراد لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أن المراد بها النهي عن الزنا، وذلك بإخلاص العمل لله وحده. وأيضا هما ليستا في قرآن قول الله تعالى وبالعقود ليس في الصيام. وصائم التطوع لم يتعاقد مع ربه على هذا الفعل، وإنما تطوع، والتطوع ليس بإلزام للنفس، وإنما تطوع به ابتغاء وجه الله تعالى. وقدم معنا في الدرس الماضي أن من أفطر بالتطوع لغير عذر أنه لا قضاء عليه بالإجسام، وقد حفاه النووي. وأما إن كان لغير عذر فقد اختلف أهل العلم، فمن قال يجب أن يقضي هذا اليوم الذي صامه تطوعا وأفطره من غير عذر، وهو مذهب مالك كما ذكر المصنف. ومن أهل العلم من قال لا يجب القضاء، ولكنه يستحب. والقضاء وعدم القضاء قد في صيام التطوع قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر القولين هو عدم وجوب القضاء، وقد نسبه ابن حزم الظاهري إلى جمهور السلف، ونسبه ابن حجر العسقلاني الشافعي إلى أكثر أهل العلم. ولا يصح في القضاء حديث مرفوع، هذا كله تقدم في الدرس الماضي. المسألة الثانية أن من سافر في صيام التطوع، أن من سافر في صيام التطوع وأفطر في صيامه هذا بسبب عذر السفر فعليه القضاء. أن من سافر في صيام التطوع وأفطر في صيامه هذا بسبب عذر السفر فعليه القضاء، هذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. ووجه هذا القول أنه قد نواه بالليل وأمسك في جزء من النهار وهو مقيم، يعني من أهل وجوب الصوم، فأصبح كاللازم عليه. إذن صورة المسألة أن يكون الإنسان مقيما ثم ينوي من الليل أنه سيصوم يوم غد تطوعا، فيصوم، وفي أثناء النهار وهو الصائم صوم تطوع سافر، فهل يجوز له أن يفطر بعد أن يفارق عمران بلده ويسلك طريق السفر، أم يجب عليه أن يتم هذا الصوم التطوعي؟ مذهب مالك المشهور عنه أنه يجب ماذا؟ أنه إن أفطر فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء، لما تقدم ذكره أنه قد نواه بالليل وأمسك في جزء من النهار وهو مقيم فأصبح كاللازم عليه. وهناك قول آخر في مذهب مالك وهو أنه لا قضاء عليه، وهذا هو الراجح، وذلك لثبوت الفطر في صيام التطوع في الحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشهده وعن أصحابه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى، وكذلك لم ينقل أنه أمر من أفطر في التطوع من أصحابه بالقضاء، ولا نقل عن أكثر الصحابة القضاء، ومن نقل عنه القضاء فلعله من باب الاستحباب واللزوم، لأن عامة الآثار أو غالب الآثار الواردة عنهم إنما هي في أنهم قضوا، وهذا القضاء محتمل أنهم فعلوه من باب كونه لازما أو من باب الاستحباب. وهناك مسألة شبيهة ألا وهي عن الإفطار في نهار رمضان لمن كانت نيته للصيام موجودة في الحضر وأصبح جزءا من النهار صائما ثم سافر. هذه عكس ماذا؟ هذه شبيهة ليش بالمسألة التي قبلها، ولكن هذه المسألة في صيام الفريضة. هذا الرجل وصورة هذه المسألة أن هذا الرجل مقيم ونوى في الليل أنه سيصوم يوم غد من رمضان، ثم أصبح في الحضر صائما، وحين جاء الظهر أراد السفر، فهل يجوز له أن يفطر بعد مفارقة عمران بلده وسلوكه طريق السفر؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر إذا خرج صائما، واضح؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه لا يفطر إذا خرج صائما، بل يتم صيامه إلى أن تغرب الشمس، وعللوا ذلك بأن عذر السفر إنما طرأ بعد لزوم العبادة، لأنه كان حينها من أهل الصيام، لأنه بالغ عاقل مقيم قادر، وبيت نية الصوم من الليل في الحضر، فحصلت منه النية مع بالليل مع الإمساك في جزء من النهار، مع كونه من أهل إيش؟ من أهل وجوب الصوم، فلهذا قالوا لا يجوز له الفطر ويجب عليه أن يتم صومه. وذهب آخرون إلى أنه يجوز له الفطر، وعللوا بأن الفطر قد حصل منه في وقت الرخصة وهو السفر. وأما المسألة الثالثة التي اشتملها كلام المصنف رحمه الله تعالى، فهي أن من أفطر في صيام التطوع ساهيا، فلا قضاء عليه، وهذا مذهب عامة أهل العلم، ولعله إجماع، فليس أحدكم يبحث فيه. وحجة هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله واتقاه، فأمره صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم وسماه صوما، فدل على أنه إتمام لصوم صحيح معتبر، وأضاف إطعامه وسقياه إلى الله، فدل أنه لا أثر لذلك الفعل بالنسبة إلى المكلف. وأما إذا أفطر الصائم بالأكل والشرب ناسيا في الفريضة، فمذهب الإمام مالك رحمه الله فساد صومه وأن عليه القضاء. إذن في التطوع ليس عليه القضاء عند في مذهب مالك، وأما إذا كان في صوم الفريضة فالأكل والشرب يفسد الصوم، وعلى من فعل ذلك فأكل أو شرب ناسيا القضاء. والجمهور وجمهور أهل العلم على صحة الصوم، سواء كان الأكل والشرب نسيانا في الفرض أو التطوع، كما نسبه إليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري وغيره من أهل العلم. وحجة ذلك عموم حديث أبي هريرة السابق: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سرقاه، حيث لم يفرق بين فرض ونفل. وهذا هو قول جمهور السلف كما ذكر ابن حزم في كتابه المحلى. وقال الفقيه الحنبلي بن هبيرة رحمه الله قال: واتفقوا، يعني الأئمة الأربعة، قال: واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه إلا مالكا، فإنه قال يفسد صومه ويجب عليه القضاء. وكذلك لو أفطر بالجماع، وكذلك لو أفطر نسيانا بمفطر كالجماع، إن تصور وقوع ذلك، لأن بعض الفقهاء قال لا يتصور وقوع الجماع نسيانا، لأن الجماع يحتاج إلى حركة كثيرة وفيه مشاركة بين فردين، بخلاف الأكل والشرب فإنه يقع على حين غفلة أيضا وعدم انتباه. وكذلك الجماع نسيانا إذا تصور وقوعه فإنه لا يفسد به الصوم، وذلك قياسا على صحة صوم الآكل والشارب نسيانا، بجامع أن الجميع من مفسدات الصوم، فإن الأكل والشرب والجماع هذه المفطرات الثلاثة هي أصول المفطرات كما ذكر أهل العلم. هذا وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. وذهب عطاء والأوزاعي والليث ومالك إلى أن عليه القضاء فقط، يعني يقضي هذا اليوم فقط. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن عليه القضاء والكفارة، والصواب هو القول الأول. تفضل.
قال: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره.
قول المصنف رحمه الله في جميع نهاره، يعني به قبل الزوال، قبل زوال الشمس وبعد زواله، يعني قبل صلاة الظهر، يعني من الفجر إلى قبل إلى دخول وقت صلاة الظهر، وكذلك من بعد صلاة دخول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس. هذا كله إيش؟ كله يجوز للصائم فيه أن يتسوك، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم كما قال النووي وغيره، هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وقول للشافعي، ورواية عن أحمد، ونقل عن جمع من الصحابة وجمع من التابعين وغيرهم من وجمع آخر من الفقهاء، وهو الراجح، وذلك لعموم النصوص الواردة في استعمال السواك، حيث جاءت مطلقة ولم تقيد وقتا دون وقت، كحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وحديث لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهي أحاديث صحيحة، فدلت ودلت على إباحة السواك في كل الأوقات، لأن الصلاة والوضوء يقعان بالليل والنهار وقبل الزوال وبعده وفي شهر رمضان وفي غيره من الأشهر. إذن عموم هذه النصوص وغيرها يدل على جواز السواك قبل الزوال وبعده في حق الصائم، ولثبوت التسوك بعد الزوال في عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: يساك أول النهار وآخرة ولا يدلع ريقة. قال: يساك أول النهار وآخرة ولا يدلع ريقة. لماذا لا يدلع الريق؟ لأنه قد يكون فيه فتات من فتات السواك، لا سيما إذا كان السواك رطبا. وقد علق البخاري في صحيحه جازما به. وجاءت أحاديث أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، ولكن لا يصح منها شيء. وهناك قول آخر وهو الكراهة، كراهة التسوك من زوال الشمس، يعني من حين دخول صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ونقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وهو مذهب الشافعي وأحمد وقول إسحاق وأبي ثور. وحجة هذا القول أن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد جاء في الحديث الصحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقالوا إزالة المستطاب مكروه، ولذلك كرهوا للصائم بعد الزوال أن يستاك حتى لا يزيل هذه الرائحة المستكرة للناس، لأنها طيبة جدا، بل هي عند الله أطيب من ريح المسك. ولماذا حددوا بعد الزوال وفرقوا بينه وبين قبل الزوال؟ لأن هذه الرائحة تزداد بعد الزوال أكثر منه قبل الزوال. وأكثر ما تزداد هذه الرائحة أيضا في فصل في فصل الصيف، في وقت شدة الحرارة. والصحيح والقول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأما هذا الحديث الذي فيه أن خلوف فم الصائم والمراد به رائحة تغير فمه أطيب عند الله من ريح المسك، فإنما فيه الإخبار عن فضيلة الصيام ولا تعرض فيه للسواك، فلا يدخل في أحكامه. نعم.
ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير.
وهذا يعني أن الحجامة لا تفسد الصوم، وإنما يكره للصائم أن يحتجم في نهار رمضان مخافة أن يضعفه الصوم فيتسبب في إفطاره. والحجامة لا تفسد الصوم عند أكثر أهل العلم، وهو القول الراجح لحديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وللحديث الصحيح عن رجل من الصحابة أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. ويدل على عدم الفساد أيضا الأقوال والأفعال والفتاوى الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة، وهي تدل على عدم الفطن بالحجامة. فقد جاء في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكنتم، ويعني بذلك الصحابة، أكنتم، ويعنون بذلك الصحابة، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: لا، إلا من أجل الضعف، لا، إلا من أجل الضعف. وهذا ظاهر أنهم لم يكونوا يكرهون الحجامة للصائم إلا بسبب إيش؟ أنها تضعف الصائم. وأما لو كانت تفضي بالصيامة فلحرموها ولم يبيحوها إلا في حالة الضرورة. وثبت عدم الفقد بالحجامة عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس من الصحابة. وثبت عن سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي من الصحابة أنهم احتجموا وهم صيام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وأجاب أكثر أهل العلم عن الحديث الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم، بأنه حديث منسوخ. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. ويتخرج على الحجامة التبرع بالدم في أثناء الصوم، وأخذ عينة من الدم لغرض التحليل، فلا يفسدان الصيام على مذهب أكثر أهل العلم. تفضل.
ومن زرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء.
وهنا مسألتان: الأولى أن التقيؤ عمدا مفسد للصوم، وفساد صومه مجمع عليه، نقله جمع عديد من العلماء من مختلف المذاهب. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. والتقيؤ هو إخراج الصائم ما في معدته من طعام وشراب، سواء أخرجه بإدخال إصبعه إلى حلقه أو بشم أو شرب أو بشم شيء يدعو إلى خروجه أو غير ذلك. والثانية، المسألة الثانية، أن خروج القيء من غير تعمد، يعني بغير تسبب من الصائم، لا يفسد الصوم، وهذا أيضا مجمع عليه، لأنه لا اختيار للصائم إيش في ذلك، وإنما حصل بغير إرادته. وقد صح عن ابن عمر أنه قال: من استقاء، يعني فعل ذلك عمدا، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء، يعني غلبه فخرج بغير إرادة منه، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وهناك حديث مرفوع بهذا المعنى لكنه لا يصح، وقد أعله جمع من أئمة الحديث، فأعله أحمد بن حنبل البخاري والترمذي والبيهقي وابن عبد البر وابن قيم الجوزية وابن كثير والذهبي وغيرهم، ولهذا لم أحتج به هنا، وإنما احتجت بالإجماع وبقول ابن عمر رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أقف عند هذا، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ثقة في دينه وشرعه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن قام رمضان فقامه إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرد أهل الإسلام إلى التوحيد والسنة، ويجنبهم الشرك والبدعة، ويكرم ولاة أمور المسلمين بنصر التوحيد والسنة وهدم الشرك والبدعة. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لعل
ما يخبر ويأكل نكتري بهذا.
الله يحفظكم.
إياكم والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على باب الصيام من متن الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورتنا العلمية الرمضانية الثالثة. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فألتقيكم في هذا اليوم يوم الجمعة، وهي الجمعة الثانية من جمع شهر رمضان من العام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح أبواب الصيام من كتاب الرسالة للإمام السني السلفي أبي محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثاني، فأقول للقارئ تفضل. سددك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومن أصبح، ويعني بذلك في يوم الشك، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل أي مفطر، ثم تبين له أن هذا اليوم من رمضان، فعليه أمران: الأول الاستمرار في الإمساك عن المفطرات حتى غروب الشمس، ذلك لحرمة هذا اليوم، لأنه من أيام شهر رمضان التي يجب صيامها. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم حتى ولو لم يتناول أي مفطر، وإمساكه هذا لا يعتبر صياما، وإنما هو إمساك لحرمة هذا اليوم. وقد قال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني عن الأمر، عن هذا الأمر، عن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان أقامت البينة بالرؤية لزمه الإمساك. إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة الرؤية، يعني فات البينة ببينة الرؤية أن هذا اليوم من رمضان، قال لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء. لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء إلا ما روي عن عطاء أنه قال يأكل بقية يومه، وقال قال ابن عبد البر المالكي لا نعلم أحدا قاله غير عطاء، انتهى كلامه. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن قول عطاء هذا أنه يأكل بقية يوم، قال وهذا قول شاذ لم يعلج عليه أهل العلم. تفضل.
قال رحمه الله: حكم المسافر والحائض والفطر في شهر رمضان.
قبل هذا هناك مسألة أخرى، ألا وهي عن كل من أفطر والصوم له لازم وواجب. يقول الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: وكل من أفطر والصوم لازم له، وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، يعني المفطر عمدا. قال: والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس لنية الصوم ونحوهم، قال يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافا، يعني لا يعلم بين أهل العلم في وجوب الإمساك عليهم اختلافا. هذه مسألة أخرى جرت إليها المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن من أصبح في يوم الشك وهو لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أنه من رمضان أنه يجب عليه الإمساك، وتقدم أن هذا قول عام في أهل العلم إلا عطاء، في قول إلا عطاء فقال يأكل بقية يومه، وتقدم أن هذا قول فاز لم يعرج عليه أحد من العلماء. وهذه مسألة أخرى أيضا في وجوب الإمساك على من أفطر والصوم لازم له. إذن هذه مسألة جرت إليها المسألة السابقة. تفضل.
قال رحمه الله: حكم المسافر والحائض والفطر في شهر رمضان.
نعم، طبعا العنوان هذا ليس من المصنف.
الله إليكم.
المصنف ليس له إلا إيش؟ إلا المتن وأول الصيام حينما قرأ الباب في أبواب الصيام وغيره. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما.
نعم، المراد بالمسافر هنا المسافر الذي يباح له الفطر. المراد بالمسافر هنا المسافر الذي يباح له الفطر، ويدخل مع الحائض النفساء، لأن النفساء تأخذ نفس أحكام الحائض بإجماع أهل العلم كما حكاه غير واحد. إذن قال: وإذا قدم المسافر مفطرا، يعني قدم إلى ماذا؟ قدم إلى بلده، كان مسافرا وأصبح الآن مقيما، ولكنه في السفر لم يصم فدخل بلده وهو إيش؟ وهو مفطر. قال: وإذا قدم المسافر، يعني إلى بلده مفطرا، أو طهرت الحائض نهارا، لأن النهار هو محل ماذا؟ الصوم، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. هذا قول في هذا هو مذهب مالك، ولمالك أو للمالكية رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز، يعني جواز أن يأكلوا ويشربوا إذا أرادوا. والقول الثاني وجوب الإمساك عليهما. والقول الثالث وجوب الإمساك على الحائض دون المسافر. وقد قال الإمام والقول الثاني هو أول قول القائل بأنه يباح لهما الفطر في أول أنه يباح لهما الفطر بأن يأكل ويشرب هو القول الصحيح، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب مالك رحمه الله والشافعي. وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري وأحمد إلى أنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، وهو قول عند المالكية كما تقدم. إذن لأهل العلم ثلاث قولان: القول الأول أنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، والقول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك، والقول الثاني هو الصواب لأمرين. الأمر الأول أنه قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره. هذا يدل على جواز الأكل لمن هو مفطر. والأمر الثاني أن من أبيح له الفطر أول النهار فله أن يستديمه إلى آخر النهار، تفضل.
قال: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء.
نعم.
وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.
هنا مسائل ذكر، هنا مسائل. الأولى، المسألة الأولى: من أفطر في التطوع، تنبهوا لهذه المسألة، من أفطر في التطوع وليس في ماذا؟ في الفريضة. من أفطر في التطوع عامدا يعني لغير عذر فعليه القضاء. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة. وقد دل هذا الكلام على أمور: الأول أن من دخل في صوم التطوع فليس له الخروج منه من غير عذر، والثاني أن من أفطر من غير عذر لزمه القضاء، والثالث أنه إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، كما يدل عليه ماذا؟ مفهوم كلام المصنف رحمه الله تعالى. ومن أدلة هذا القول قول الله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود، وقالوا إن الله قد أمر كل عاقد عزى نفسه عقدا أن يفي به، وحملوا هذا الأمر على الوجوب. وأيضا احتجوا بقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا فنهى عن إبطال العمل. فطلعوا فقد أبطل شيئا ممنوعا من إبطاله عليه القضاء. ولا حجة في الآية السابقة ولا في الآية التي بعدها، لأن أكثر أهل العلم على أن المراد بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أن المراد بها النهي عن الزنا، وذلك بإخلاص العمل لله وحده. وأيضا هما ليستا في قرآن قول الله تعالى أوفوا بالعقود، ليس في الصيام. وصائم التطوع لم يتعاقد مع ربه على هذا الفعل، وإنما تطوع، والتطوع ليس بإلزام للنفس، وإنما تطوع به ابتغاء وجه الله تعالى. وقدم معنا في الدرس الماضي أن من أفطر التطوع لغير عذر أنه لا قضاء عليه بالإجسام، وقد حفاه النووي. وأما إن كان لغير عذر فقد اختلف أهل العلم، فمن قال يجب أن يقضي هذا اليوم الذي صامه تطوعا وأفطره من غير عذر، وهو مذهب مالك كما ذكر المصنف. ومن أهل العلم من قال لا يجب القضاء، ولكنه يستحب. والقضاء وعدم القضاء قد في صيام التطوع قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر القولين هو عدم وجوب القضاء، وقد نسبه ابن حزم الظاهري إلى جمهور السلف، ونسبه ابن حجر العسقلاني الشافعي إلى أكثر أهل العلم. ولا يصح في القضاء حديث مرفوع، هذا كله تقدم في الدرس الماضي. المسألة الثانية أن من سافر في صيام التطوع، أن من سافر في صيام التطوع وأفطر في صيامه هذا بسبب عذر السفر فعليه القضاء. أن من سافر في صيام التطوع وأفطر في صيامه هذا بسبب عذر السفر فعليه القضاء. هذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. ووجه هذا القول أنه قد نواه بالليل وأمسك في جزء من النهار وهو مقيم، يعني من أهل وجوب الصوم، فأصبح كاللازم عليه. إذن صورة المسألة أن يكون الإنسان مقيما، ثم ينوي من الليل أنه سيصوم يوم غد تطوعا، فيصوم، وفي أثناء النهار وهو الصائم صوم تطوع سافر، فهل يجوز له أن يفطر بعد أن يفارق عمران بلده ويسلك طريق السفر، أم يجب عليه أن يتم هذا الصوم التطوعي؟ مذهب مالك المشهور عنه أنه يجب ماذا؟ أنه إن أفطر فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء لما تقدم ذكره أنه قد نواه بالليل وأمسك في جزء من النهار وهو مقيم فأصبح كاللازم عليه. وهناك قول آخر في مذهب مالك وهو أنه لا قضاء عليه، وهذا هو الراجح، وذلك لثبوت الفطر في صيام التطوع في الحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشهده وعن أصحابه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى، وكذلك لم ينقل أنه أمر من أفطر في التطوع من أصحابه بالقضاء، ولا نقل عن أكثر الصحابة القضاء، ومن نقل عنه القضاء فلعله من باب الاستحباب واللزوم، لأن عامة الآثار أو غالب الآثار الواردة عنهم إنما هي في أنهم قضوا، وهذا القضاء محتمل أنهم فعلوه من باب كونه لازما أو من باب الاستحباب. وهناك مسألة شبيهة ألا وهي عن الإفطار في نهار رمضان لمن كانت نيته للصيام موجودة في الحضر وأصبح جزءا من النهار صائما ثم سافر. هذه عكس ماذا؟ هذه شبيهة ليش بالمسألة التي قبلها، ولكن هذه المسألة في صيام الفريضة. هذا الرجل وصورة هذه المسألة أن هذا الرجل مقيم ونوى في الليل أنه سيصوم يوم غد من رمضان، ثم أصبح في الحضر صائما، وحين جاء الظهر أراد السفر، فهل يجوز له أن يفطر بعد مفارقة عمران بلده وسلوكه طريق السفر؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر إذا خرج صائما، واضح؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه لا يفطر إذا خرج صائما، بل يتم صيامه إلى أن تغرب الشمس، وعللوا ذلك بأن عذر السفر إنما طرأ بعد لزوم العبادة لأنه كان حينها من أهل الصيام، لأنه بالغ عاقل مقيم قادر، وبيت نية الصوم من الليل في الحضر، فحصلت منه النية مع بالليل مع الإمساك في جزء من النهار مع كونه من أهل إيش؟ من أهل وجوب الصوم، فلهذا قالوا لا يجوز له الفطر ويجب عليه أن يتم صومه. وذهب آخرون إلى أنه يجوز له الفطر، وعللوا بأن الفطر قد حصل منه في وقت الرخصة وهو السفر. وأما المسألة الثالثة التي اشتملها كلام المصنف رحمه الله تعالى، فهي أن من أفطر في صيام التطوع ساهيا أن من أفطر في صيام التطوع ساهيا فلا قضاء عليه، وهذا مذهب عامة أهل العلم، ولعله إجماع، فليس أحدكم يبحث فيه. وحجة هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله واتقاه، فأمره صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم وسماه صوما، فدل على أنه إتمام لصوم صحيح معتبر، وأضاف إطعامه وسقياه إلى الله، فدل أنه لا أثر لذلك الفعل بالنسبة إلى المكلف. وأما إذا أفطر الصائم بالأكل والشرب ناسيا في الفريضة، فمذهب الإمام مالك رحمه الله فساد صومه وأن عليه القضاء. إذن في التطوع لا، ليس عليه القضاء عند في مذهب مالك. وأما إذا كان في صوم الفريضة فالأكل والشرب يفسد الصوم، وعلى من فعل ذلك فأكل أو شرب ناسيا القضاء. والجمهور وجمهور أهل العلم على صحة الصوم، سواء كان الأكل والشرب نسيانا في الفرض أو التطوع، كما نسبه إليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري وغيره من أهل العلم. وحجة ذلك عموم حديث أبي هريرة السابق: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه، حيث لم يفرق بين فرض ونفل، وهذا هو قول جمهور السلف كما ذكر ابن حزم في كتابه المحلى. وقال الفقيه الحنبلي بن هبيرة رحمه الله قال: واتفقوا، يعني الأئمة الأربعة، قال: واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه إلا مالكا، فإنه قال يفسد صومه ويجب عليه القضاء. وكذلك لو أفطر بالجماع، وكذلك لو أفطر نسيانا بمفطر كالجماع، إن تصور وقوع ذلك، لأن بعض الفقهاء قال لا يتصور وقوع الجماع نسيانا، لأن الجماع يحتاج إلى حركة كثيرة وفيه مشاركة بين فردين، بخلاف الأكل والشرب فإنه يقع على حين غفلة أيضا وعدم انتباه. وكذلك الجماع نسيانا إذا تصور وقوعه فإنه لا يفسد به الصوم، وذلك قياسا على صحة صوم الآكل والشارب نسيانا، بجامع أن الجميع من مفسدات الصوم، فإن الأكل والشرب والجماع هذه المفطرات الثلاثة هي أصول المفطرات كما ذكر أهل العلم. هذا وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. وذهب عطاء والأوزاعي والليث ومالك إلى أن عليه القضاء فقط، يعني يقضي هذا اليوم فقط. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن عليه القضاء والكفارة، والصواب هو القول الأول. تفضل.
قال: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره.
قول المصنف رحمه الله في جميع نهاره، يعني به قبل الزوال، قبل زوال الشمس وبعد زواله، يعني قبل صلاة الظهر، يعني من الفجر إلى قبل إلى دخول وقت صلاة الظهر، وكذلك من بعد صلاة دخول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس. هذا كله إيش؟ كله يجوز للصائم فيه أن يتسوك، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم كما قال النووي وغيره، هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي ورواية عن أحمد ونقل عن جمع من الصحابة وجمع من التابعين وغيرهم من وجمع آخر من الفقهاء، وهو الراجح، وذلك لعموم النصوص الواردة في استعمال السواك حيث جاءت مطلقة ولم تقيد وقتا دون وقت، كحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وحديث لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهي أحاديث صحيحة، فدلت ودلت على إباحة السواك في كل الأوقات، لأن الصلاة والوضوء يقعان بالليل والنهار وقبل الزوال وبعده وفي شهر رمضان وفي غيره من الأشهر. إذن عموم هذه النصوص وغيرها يدل على جواز السواك قبل الزوال وبعده في حق الصائم، ولثبوت التسوك بعد الزوال في عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: يساك أول النهار وآخرة ولا يدلع ريقة. قال: يساك أول النهار وآخرة ولا يدلع ريقة. لماذا لا يدلع الريق؟ لأنه قد يكون فيه فتات من فتات السواك، لا سيما إذا كان السواك رطبا. وقد علقه البخاري في صحيحه جازما به، وجاءت أحاديث أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، ولكن لا يصح منها شيء. وهناك قول آخر وهو الكراهة، كراهة التسوك من زوال الشمس، يعني من حين دخول صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ونقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وهو مذهب الشافعي وأحمد وقول إسحاق وأبي ثور. وحجة هذا القول أن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد جاء في الحديث الصحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقالوا إزالة المستطاب مكروه، ولذلك كرهوا للصائم بعد الزوال أن يستاك حتى لا يزيل هذه الرائحة المستكرهة للناس، لأنها طيبة جدا، بل هي عند الله أطيب من ريح المسك. ولماذا حددوا بعد الزوال وفرقوا بينه وبين قبل الزوال؟ لأن هذه الرائحة تزداد بعد الزوال أكثر منه قبل الزوال. وأكثر ما تزداد هذه الرائحة أيضا في فصل الصيف، في وقت شدة الحرارة. والصحيح والقول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأما هذا الحديث الذي فيه أن خلوف فم الصائم والمراد به رائحة تغير فمه أطيب عند الله من ريح المسك، فإنما فيه الإخبار عن فضيلة الصيام ولا تعرض فيه للسواك، فلا يدخل في أحكامه. نعم.
ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير.
وهذا يعني أن الحجامة لا تفسد الصوم، وإنما يكره للصائم أن يحتجم في نهار رمضان مخافة أن يضعفه الصوم فيتسبب في إفطاره. والحجامة لا تفسد الصوم عند أكثر أهل العلم، وهو القول الراجح لحديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وللحديث الصحيح عن رجل من الصحابة أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. ويدل على عدم الفساد أيضا الأقوال والأفعال والفتاوى الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة، وهي تدل على عدم الفطر بالحجامة. فقد جاء في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل أكنتم، ويعني بذلك الصحابة، أكنتم ويعنون بذلك الصحابة، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس لا إلا من أجل الضعف، لا إلا من أجل الضعف. وهذا ظاهر أنهم لم يكونوا يكرهون الحجامة للصائم إلا بسبب إيش؟ أنها تضعف الصائم. وأما لو كانت تفقد الصيام فلحرموها ولم يبيحوها إلا في حالة الضرورة. وثبت عدم الفقد بالحجامة عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس من الصحابة، وثبت عن سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي من الصحابة أنهم احتجموا وهم صيام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وأجاب أكثر أهل العلم عن الحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم بأنه حديث منسوخ. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. ويتخرج على الحجامة التبرع بالدم في أثناء الصوم، وأخذ عينة من الدم لغرض التحليل، فلا يفسدان الصيام على مذهب أكثر أهل العلم. تفضل.
ومن زرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء.
وهنا مسألتان: الأولى أن التقيؤ عمدا مفسد للصوم، وفساد صومه مجمع عليه، نقله جمع عديد من العلماء من مختلف المذاهب. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. والتقيؤ هو إخراج الصائم ما في معدته من طعام وشراب، سواء أخرجه بإدخال إصبعه إلى حلقه أو بشم أو شرب أو بشم شيء يدعو إلى خروجه أو غير ذلك. والثانية، المسألة الثانية، أن خروج القيء من غير تعمد يعني بغير تسبب من الصائم لا يفسد الصوم، وهذا أيضا مجمع عليه، لأنه لا اختيار للصائم إيش في ذلك، وإنما حصل بغير إرادته. وقد صح عن ابن عمر أنه قال: من استقاء، يعني فعل ذلك عمدا، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء يعني غلبه فخرج بغير إرادة منه، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وهناك حديث مرفوع بهذا المعنى لكنه لا يصح، وقد أعله جمع من أئمة الحديث، فأعله أحمد بن حنبل والبخاري والترمذي والبيهقي وابن عبد البر وابن قيم الجوزية وابن كثير والذهبي وغيرهم، ولهذا لم أحتج به هنا، وإنما احتجت بالإجماع وبقول ابن عمر رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أقف عند هذا، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يزيدنا ثقة في دينه وشرعه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن قام رمضان فقامه إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرد أهل الإسلام إلى التوحيد والسنة، ويجنبهم الشرك والبدعة، ويكرم ولاة أمور المسلمين بنصر التوحيد والسنة وهدم الشرك والبدعة. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
لا ما يخبرنا ويأكثر بهذا الله.
الله يحفظكم
إياكم، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.